عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم في هذه الحلقة حسان البشير وجيهان لطفي، ونبدأ من أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
عدم التقيد بمستوى تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل في مفاعل آراك، خطوة إيران لوقف التزاماتها بالاتفاق النووي.
المجلس العسكري السوداني يعلن اتفاقه مع المعارضة على الشكل النهائي للمرحلة الانتقالية في البلاد.
وزير خارجية فرنسا ماكرون يريد الاجتماع مع حفتر للبحث عن وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام.
البداية من إيران، حيث قال التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن طهران بدأت عمليا زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب والاحتفاظ بذخائرها من الماء الثقيل. تأتي هذه الخطوة في إطار القرارات الجديدة لتخفيض التزامها بالاتفاق النووي.
وأشار مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذرية لأنه بناء على أوامر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فقد تم وقف البرامج المتعلقة بمراعاة سقف إنتاج اليورانيوم المخصب وإنتاج الماء الثقيل بشكل غير محدود في منشآت أراك المنصوص على تنفيذها في مهلة 60 يوما المعنية بالخطوة الأولى، وشدد على أنه من البرامج التي تتبعها طهران بشكل جاد وحقيقي.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران سيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك، وبداية لماذا اتخذت إيران هذه الخطوة الآن في ظل التوتر الحاصل مع الولايات المتحدة؟
أولا فيما يتعلق بتعليق بعض العمل ببنود الاتفاق النووي، هذا وارد في نفس الاتفاق أنه أي دولة من هذه الدول ما يسمى بمجموعة 5+1 تستنكف وتتهرب من الالتزام بهذا الاتفاق وتطبيق عملي لهذا الاتفاق، من حق إيران أن ترد بالمثل. فنرى مع كل الأسف يعني فضلا عن خروج أمريكا بصورة أحادية من الاتفاق وفرض عقوبات ظالمة، والآن تقرأ طبول الحرب وتهدد إيران بدول والثبور، نرى مع كل الأسف الاتحاد الأوروبي يعني لا يقل خطرا وتعسفا عن أمريكا إلا أنه يذبح في الحقيقة بالقطنة وليس بالسيف. فهم يعلنون على المستوى السياسي مواقف طيبة وجميلة ومبهرة أنه هذا الاتفاق جيد وهذا الاتفاق يساعد على استقرار الأمن واستباب المنطقة، ولكن عمليا أنتم كذلك وقعتم على هذا الاتفاق وتعهدتم بأن ترفعوا الحجر عن الأرصدة وتسمحون للتبادل المصرفي وتشترون من إيران النفط باليوم 1,000,000 برميل. هذه تعهداتكم. مضى الآن أكثر من سنة ولن يفوا بأي وعد من وعودهم، هذا لا ينفع لأن الزمن ليس لصالحنا.
ولكن سيد أفقهي، لماذا لم تنتظر إيران مهلة 60 يوما ثم تتخذ أي قرار بخصوص الاتفاق النووي؟
هو الآن لم تعطل الاتفاق لعلمك، الآن بدأت بأشياء بسيطة تحذيرية، يعني كتب في الرسالة سيد روحاني أنه سنعلق بيع الماء الثقيل، لأن يعني الآن المفاعل مغلق وسكبوا فيه الإسمنت، لا يمكن إنتاج الماء الثقيل. الماء الثقيل الزائد الآن عند إيران لا تبيعه، وكذلك الكمية الإضافية من إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 63% كانت تبيعها خوفا من أنه يعني هكذا كان يقولون، خوفا من أنه إيران تحتفظ بهذه المواد المخصبة لإنتاج قنبلة نووية، فنحن التزمنا أنه نبيع لهم هذا. في المقابل هم يعطونا حقوقنا، ولكن مع الأسف لم يعطونا حقوقنا فبدأت إيران ترد بالمثل. فهذه الخطوة هي ليست خروجا عن الاتفاق النووي، خطوة تحذيرية كما تفضلت، ولننظر خلال هذه 60 يوم. ونحن متأكدون كما قال البارحة سماحة السيد في لقائه مع مسؤولي النظام، قال أنا على ثقة أنه سوف لن يعطونا شيئا نعم يلعبون بالزمن واستحدثوا آلية ما يسمى بالسناكس، ولكن هذه السناكس لا تفي بالغرض. يعني هذه تذكرنا بمقولة النفط مقابل الغذاء والدواء أيام الحصار على العراق والتي أدت إلى سقوط صدام. لا نطلب منكم يعني تصدق علينا، هذه حقوقنا. أنتم الآن تحجرون أكثر من 117 مليار دولار في بنوككم، أنتم وقعتم على أنه ترفع هذه العقوبات من الدرجة الأولى والدرجة الثانية ولا تفرضون عقوبات جديدة. يعني فضلا عن أنه لم يعطونا حقوقنا بدأوا يفرضون علينا أشياء جديدة خطيرة جدا. إذا مرت هذه 60 يوم إذا ولم يعود ستدخل المرحلة الثانية وهي التعليق بالعمل لوكالة الطاقة الذرية أو التحديد من تحركاتها، ارتفاع نسبة التخصيب من 3.68 إلى 5% وازدياد الطاردات المركزية وتشغيل الجيل الرابع من الطاردات المركزية الذي يسرع في سرعة التخصيب. وربما المرحلة الثالثة إذا بقيت تناكف أوروبا وتنافق ولم تعطينا حقوقنا المشروعة، من حق إيران يعني أنه توقف إما العمل بالاتفاق كلية أو تصعد نسبة التخصيب إلى نسبة 20% كما كانت قبل التوقيع على الاتفاق.
أخيرا، إلى أي مدى أصبحت الأوراق مخلوطة في الملف الإيراني بين ملف النووي مع الأوروبيين وأزمات مع الولايات المتحدة؟
يعني هو الأزمة بدأت منذ أن خرجت الولايات المتحدة الأمريكية، ما كان أي مشكلة يعني بعدما وقعنا وبعد أن بقي أوباما في الحكم ما كانت هناك أي إشكالية معقدة، ولكن عندما أتى ترامب وقبل أن يدخل بيت الأبيض ويستلم زمام الأمور هدد بأنه سيمزق الاتفاق النووي، وإيران هددت على لسان السيد القائد أنه نحن سنحرقه أنتم إذا مزقتموه. والآن بدأت ورقة الاتفاق تحترق شيئا فشيئا ببطء، كلما تمادوا في الزمن وكلما تلاعبوا وتهربوا ربما ستحترق، بمعنى أنه توقف عن العمل بكل البنود. ولكن مرحلة مرحلة حددنا لهم مرحلتين من شهرين، كل مرحلة شهرين 60 يوم، فإذا انقضت هذه الأربعة أشهر عندئذ يعني يثبت لإيران فضلا عن السنة التي مضت وناكفونا أمهلناهم أربعة أشهر أخرى ولم يأتينا شيئا ولم يأتينا ردا ولم يأتينا جوابا. فضلا عن هذا رفعت إيران هي شكوى إلى اللجنة العليا المشرفة على تطبيق الاتفاق النووي التي أعضاؤها من مجلس وكالة الطاقة الذرية وأعضاء في الحقيقة من الدول الخمسة الواحد وزائدا إيران، فرفعنا شكوى لكي تبوت في الموضوع، هل ستعطينا حقوقنا أم هل ستستسلم الضغوط الأمريكية والتهديدات الأمريكية.
إلى السودان، حيث كشف عضو المجلس العسكري ياسر العطار أن المجلس توصل إلى اتفاق على 90% من القضايا مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وأبرز نقاطه مرحلة انتقالية من 3 سنوات ومجلس تشريعي من 300 عضو، نسبة 67% لقوى الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى بالتشاور ما بين مجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلين عن إعلان قوى الحرية والتغيير، تم التأكيد على أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي الكامل خلال 24 ساعة، ومنها تشكيل هياكل الحكم الثلاث، المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
وحول هذا الموضوع من الخرطوم ينضم إلينا حسن فاروق، عضو شبكة الصحفيين المؤسسين لتجمع المهنيين في السودان. بعد التحية سيد حسن، ترى أبرز النقاط التي خرج بها اجتماع الأمس ما بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير؟
الاجتماع تمخض خلص إلى عدد من القرارات المهمة اللي نعتبرها هي خطوة في الاتجاه الصحيح، إنها تكون فترة انتقالية مدة 3 سنوات. وطبعا الناس عارفة إنه كان في خلاف حول الفترة الانتقالية، المجلس العسكري كان مصر على 2 سنين، والتجمع وقوى إعلان الحرية والتغيير كان واضع إنه يكون 4 سنوات. وصلوا لحال وسط إنها تكون 3 سنوات فترة انتقالية، منها 6 شهور هتكون مخصصة لعملية السلام، وضع انطبع الحرب أوزارة. يعني طبعا في أكثر من منطقة مزدهبة داخل السودان، مفاوضات مع الحركات المسلحة ووصول إلى اتفاقيات سلام نهائية تضع حتى تضع حرب أوزارة، ومناقشة مشاكل اللاجئين والنازحين في فترة 6 شهور الأولى. كما تم أيضا الاتفاق على الهياكل المعروفة اللي هي مجلس سيادي حكومة تنفيذية ومجلس تشريعي. النسب في المجلس السيادي حتى العالم يتم الاتفاق عليها، حيتم خلال هذا اليوم الاتفاق على نسب التمثيل ما بين المجلس العسكري وهو إعلان الحرية والتغيير. بالنسبة للحكومة التنفيذية اللي هي الوزراء دي حكومة بالكامل هو إعلان الحرية والتغيير. المجلس التشريعي أعطيت نسبة 67% لهو إعلان الحرية والتغيير، وفي 33% دي وضعت المجموعات اللي هي ما وقعت على إعلان الحرية والتغيير. دي طبعا نحن عارفين انه في عدد من الأحزاب والمجموعات اللي ما وقعت على إعلان الحرية والتغيير، من بعض الحركات المسلحة والأقليات اللي هي لازم يكون عندها تمثيل، عندها مشاكل خاصة في السودان لازم صوت يكون واصل في البرلمان. ده الشكل اللي حيكون في بالنسبة للمجلس التشريعي. وحسب القرار طلعت مبارح، أي حزب أو أي شخصية أو أي جهة كانت مشاركة في النظام لحد يوم 11 أبريل هذه لن يكون لها وجود في فترة الانتقالية، يعني ما حيكون عندها أي تمثيل لا في مجلس تشريعي لا غيره من أشكال التمثيل في الحكومة القادمة.
ماذا عن تخصيص لجنة للتحقيق في استهداف المعتصمين، ومن الجهات التي سوف تحقق في هذا الأمر؟
ده واحدة من الشروط اللي وضعتها لقوة على الحرية والتغيير، إنه دم الشهداء اللي تم اغتيالهم هو الأمس لابد من تكوين لجنة التحقيق، خاصة بعد ما طلع النفي مباشر من المجلس العسكري وقوات الدعم السريع بينهم وما طرف في هذه القضية ووجهوا اتهامات لعناصر مندسة. فكان الشرط الأساسي إنه يكون فيه تحقيق عاجل وسريع، يتم تكوين لجنة التحقيق. ما وضعت ملامحها، وهي أكيد هتكون لجنة التحقيق من الجهات القانونية الموجودة في الدولة. وتم الاتفاق أيضا على إنه يكون فيه لجنة مشتركة ما بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، تلعب دور محدد في حماية الاعتصام. يعني المرة دي ما حيكون الدور حيكون حق الجيش فقط متابعة الاعتصام، لأنه واضح أنه في ثغرات كثيرة حصل منها الاختراق وأدت إلى وفاة عدد من المعتصمين، استشهادهم 6 معتصمين وبعضهم الآن في أوضاع حرجة.
هل يعني أنه لو تم التوافق سوف يغادر المعتصمون مواقعهم وتهدأ الأمور؟
خلال التفاوض اللي حيتم الليلة الناس حتشوف هل تمت بالفعل كل المطلوبات بتاعت الثورة، كل الشلم الطالبوه السوار. إذا اكتملت عملية التفاوض بعد ذلك الناس هتراجع الموقف بالضبط، متى سيتم انتقال للحكومة المدنية، في سقف زمني معين، الوضع حيكون فيه ردة، في تراجع، محاولة بتاع التمويه، لازم تكون في ضمانات عشان الاعتصام يتم فضه. هل هيتم طوال الانتقال لمرحلة الحكومة المدنية ويبقى الهياكل الموضوعة مباشرة، ولا في سقف زمني معين؟ إذا في سقف زمني معين للانتقال حيظل الاعتصام موجود حتى يتم الانتقال للفترة القادمة هي فترة الحكومة المدنية.
وإلى الملف الليبي، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الرئيس إيمانويل ماكرون يريد الاجتماع مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر للحث على وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام. وكان ماكرون قد دعا الأسبوع الماضي إلى وقف إطلاق النار في المعركة الدائرة منذ أكثر من شهر للسيطرة على العاصمة طرابلس بعد لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
وقال لودريان إن الوضع في ليبيا مقلق للغاية، لأن خارطة الطريق التي اقترحتها الأمم المتحدة على الطرفين والتي وصلت تقريبا إلى نتيجة إيجابية فشلت بسبب مبادرة المشير خليفة حفتر وعدم مبادرة من السراج. وقالت الرئاسة الفرنسية أنه ليس من المزمع عقد اجتماعا في هذه المرحلة.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الباحث في العلاقات الدولية ناصر زهير. مرحبا بك، وبداية ما الذي يريده ماكرون من لقاء حفتر، ولماذا قال الرئاسة الفرنسية إنه ليس من المزمع عقد اجتماع في هذه المرحلة؟
باعتقادي الآن الرئيس ماكرون يريد لقاء حفتر لبحث العملية السياسية أو طريق الدفع العملية السياسية بالنسبة لليبيا بعد لقائه مع السراج، وعرض السراج ما هي الملفات التي يمكن أن يتعامل بها مع فرنسا وما عرضه للحفاظ على مصالح فرنسا في ليبيا. نحن نعرف بأن هناك نزاع فرنسي إيطالي على المصالح وعلى المصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي في ليبيا. باعتقاد السراج أتى إلى باريس وهو يعرف بأن باريس وقوات حفتر هم الآن المسيطرين بشكل أكبر في ليبيا، فهو بالتالي قدم بعض المقترحات وبعض الملفات التي يمكن الحديث بشأنها مع حفتر والتفاوض بشأنها. الآن ماكرون يريد لقاء حفتر لبحث أو لمعرفة ما هي نوايا حفتر، هل يمكن أن يكون هناك لقاء سياسي أم لا، هل يمكن أن يكون هناك اتفاق أو الذهاب إلى المفاوضات أم لا. وكما قالت الرئيسة الفرنسية كما قال لودنيا كان هناك فرصة لتكون نهاية سعيدة باتفاق سياسي، ولكن كانت تم إنهاء هذه العملية بتراجع خطوة من قبل السراج وتقدم خطوة عسكرية من قبل حفتر. بالتالي الآن ماكرون يريد جسد النبض بالنسبة لحفتر في حال أراد منه الجلوس مع السراج والتفاوض في عملية سياسية جديدة.
ولكن هل استخدم السراج تجديد تراخيص شركات النفط الأجنبية للضغط على فرنسا بغرض مواجهة حفتر؟
نعم، باعتقادي ممكن أن يكون السراج أراد استخدام هذه الورقة كورقة ضغط، ولكن الجميع يعرف أن السراج أولا لا يسيطر على المناطق النفطية المهمة التي تعمل بها هذه الشركات، هذا أولا. ثانيا بالنسبة للسراج هو لا يسيطر على طرابلس بشكل كامل 100%، يعني الجميع يتحدث عن أنه لا يسيطر على الميليشيات المتقاتلة، أيضا على السياسيين المحيطين به أو المتنفذين المحيطين به. يعني قال الإليزي بأن السراج هو شخص ممكن التعامل معه، ولكن هو يتمتع بمحيط راديكالي لا يمكن التعامل معه ويطلق تصريحات عدائية تجاه فرنسا وتجاه عديد الدول. يمكن أن تكون ورقة ضغط، ولكنها باعتقادي ليست ورقة ضغط مهمة ولا تنظر إليها باريس بالأهمية. السراج أتى إلى هنا وقدم ملفات يمكن الحديث بشأنها، قدم عروضه لفرنسا في حال تمت العملية السياسية، ما الذي يمكن أن يقدمه السراج نظرا لتاريخها الطويل من أنه لا يسيطر على المحيطين به وعلى طرابلس، وأيضا ارتباطه بشكل وثيق مع إيطاليا منافسة فرنسا في ليبيا.
طيب سيد زهير، خارطة الطريق التي اقترحتها الأمم المتحدة على الطرفين لم تنجح حتى الآن وسط تبادل اتهامات بين الطرفين، إلى أي مدى يمكن أن ينجح ماكرون في تغيير هذا الوضع؟
باعتقادي يمكن أن ينجح ماكرون في تغيير الوضع نظرا لأن ماكرون أو فرنسا لها تأثير مباشر على حفتر ولها علاقات مباشرة مع حفتر. في حال أرادت الضغط على حفتر لوقف العمليات القتالية والذهاب إلى عملية سياسية يمكن أن تتحقق نتائج. أيضا فرنسا ترتبط بعلاقات جيدة مع الأطراف الإقليمية التي تدعم حفتر مثل مصر مثل الإمارات والسعودية، هي على علاقات جيدة جدا مع هذه الأطراف، أيضا ممكن أن تتفاهم معهم للوصول إلى عملية سياسية. ولكن بالنسبة لي أعتقد بأن العملية السياسية بعد فشل اجتماع أبو ظبي والترتيبات التي كانت هناك لا يمكن أن تتم الآن إلا في حال ضغط دولي وتهديد بتدخل دولي لوقف القتال، أما بدعوات سياسية باعتقادي لن يتم تنفيذ ذلك. يعني السراج أتى إلى أوروبا وهو يريد الضغط على الدول التي تدعم حفتر بالسلاح وهو قالها صراحة، ولم نشهد تصريحات من أوروبا بهذا الشأن. جميع التصريحات أتت بالدعوة إلى وقف القتال والاتجاه إلى العملية السياسية، أي أن الأوروبيين يعني نوعا ما ينتظرون من المنتصر في ليبيا الذي يمكن أن يتعاملوا معه.
أخيرا، بعد تمكن قوات حفتر من دخول المدن الرئيسية حول العاصمة والتوغل في الضواحي الجنوبية لطرابلس، هل يمكن أن يقبل حفتر بعد هذا بالطلب الفرنسي؟
يمكن أن يقبل بذلك في حال كان هناك ضمانات بأنه سيكون الطرف الذي سيحقق المكاسب الأكبر في المفاوضات أو في العملية السياسية. ولكن يعني نحن نعرف بأن بعد الاجتماع كان حفتر سيكون رئيس الأركان، ممكن أن يكون هناك عروض أكبر، ممكن أن يكون هناك مكاسب سياسية يحققها أكثر، ممكن أن يكون هناك أيضا عروض قدمها السراج لفرنسا لتطرحها على حفتر. جميع الاحتمالات واردة، ولكن هذا أيضا يعتمد على مدى تقدم قوات حفتر، هل ستسيطر على العاصمة الليبية خلال الأسابيع القادمة. يعني موضوع المفاوضات نحن نعرف بأنه يحتاج إلى وقت طويل، في هذا الوقت هل ستتوقف العمليات القتالية أم سيكون هناك مسار سياسي ومسار عسكري، وسنرى من الذي سيسيطر على الأرض.
إلى جولة حول العالم. بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الروسي سيرجي شويغو هاتفيا آخر التطورات في إدلب السورية بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية. أفاد البيان أن الوزيرين بحثا التدابير التي يجب اتخاذها لخفض التوتر في المنطقة وكذلك القضايا الأمنية الإقليمية في إطار اتفاقية سوتشي المبرمة بين تركيا وروسيا.
أكدت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة غرب اليمن أن الحوثيين سلموا موانئ المحافظة إلى خفر السواحل، مشيرة إلى أن هناك الكثير من العمل لإزالة المظاهر العسكرية من الموانئ الثلاثة. وأشارت البعثة إلى أن مايكل لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، زار الثلاثاء الماضي موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى للتحقق من إعادة انتشار قوات الحوثيين، مشيرة إلى أن الفرق التابعة لهم تقوم بمراقبة عملية إعادة الانتشار. وقالت اللجنة في بيان خلال مؤتمر صحفي في الحديدة إن رئيسها رحب بتسليم أمن الموانئ لخفر السواحل وبالجهود المبذولة لإزالة جميع المظاهر العسكرية من المنشآت.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها رفعت حالة التأهب بسبب تهديدات وشيكة محتملة للقوات الأمريكية المتواجدة في العراق من قبل إيران. وقال الجيش في بيان إن العملية في درجة عالية من التأهب، ونحن نواصل عن كثب مراقبة تهديدات الموثقة للقوات الأمريكية في العراق. وتشهد الآونة الأخيرة تصعيدا متبادلا ما بين أمريكا وإيران على خلفية فرض عقوبات أمريكية على طهران تشمل حظرا على تصدير النفط الإيراني.
قالت صحيفة غارديان البريطانية إن الحكومة الإيطالية تعتزم إصدار مرسوم تغرم بموجبه منظمات إغاثية غير حكومية عن كل مهاجر تنقذه تلك المنظمات من مياه المتوسط ثم تجلبه إلى الأراضي الإيطالية. وتتراوح الغرامة بحسب الصحيفة ما بين 3500 يورو إلى 5500 يورو. واعتبرت منظمات إغاثة أن المرسوم الذي دفع به وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بمثابة إعلان حرب عليها، وهي التي تسعى إلى إنقاذ الأرواح في البحر.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
عدم التقيد بمستوى تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل في مفاعل أراك خطوة إيران لوقف التزاماتها بالاتفاق النووي.
المجلس العسكري السوداني أعلن اتفاقه مع المعارضة على الشكل النهائي لمرحلة الانتقالية في البلاد.
وزير خارجية فرنسا ماكرون يريد الاجتماع مع حفتر للحث على وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام.
هذه جولة في أخبار الاقتصاد يقرأها عبد الحميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. انخفضت أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية من الخام ونمو الناتج الصناعي الصيني في أبريل نيسان بأقل من المتوقع، لكن الأسعار لاقت دعما من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وبحلول صباح الأربعاء هبطت العقود الأجرة لخام القياس العالمي 20 سنتا أو 0.3% عن آخر إغلاق لها لتسجل 71 دولارا و4 سنتات للبرميل. تراجعت كذلك العقود الأجرة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.7% عن التسوية السابقة لتبلغ 61 دولارا و38 سنتا للبرميل. استقرت أسعار الذهب في الوقت الذي هدأت فيه مخاوف المستثمرين بفعل التفاؤل المحيط بمحادثات التجارة بين واشنطن وبكين مما يدعم الأسهم العالمية والدولار. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1296 دولارا و49 سنتا للأوقية، فيما صعد الذهب في العقود الأمريكية الأجلة بنسبة 0.1% ليصل إلى 1297 دولارا و20 سنتا للأوقية. وقعت شركة الطاقة النووية الحكومية الصينية CNNP على عقد مع الشركة الروسية أتوم ستوري إكسبورت التابعة لشركة روس أتوم الحكومية الروسية بقيمة تتجاوز 17 مليار دولار لبناء وحدتي الطاقة رقم 3 و4 في المحطة الكهروذرية سيويدابو في الصين. ومن المقرر أن تبشر بناء وحدة الطاقة الثالثة في أكتوبر عام 2021 ووحدة الطاقة الرابعة في أغسطس من العام التالي، وسيتم تزويد الوحدتين بمفاعلات نووية من طراز VVER 1200 روسية.
أنهت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية استعداداتها لهيكلة استثماراتها المحلية، ذلك بهدف تعديل وجهتها الاستثمارية الداخلية لصالح الخارجية التي ترى فيها فرصا مجزية للغاية خاصة في أوروبا وشرق آسيا. وتدير الهيئة العامة للاستثمار الكويتية استثمارات حول العالم تقدر بحوالي 600 مليار دولار أمريكي، وهي مسؤولة عن إدارة صندوقي الاحتياطي العام والاحتياطي الأجيال القادمة، فضلا عن إدارة أي اعتمادات مالية أخرى تعهد إليها.
عبد الله حميد يأتيكم أيضا بآخر الأخبار الرياضية.
أعادت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فوز المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في بطولة الدوري لهذا الموسم. وتوج غوارديولا بهذا اللقب بعد أن قاد السيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي، متفوقا على الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول. وبات غوارديولا المدير الفني الثالث الذي يحتفظ بلقب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز. وضع الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان حد لمسيرته مع أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الحالي، ذلك بعد أن نقل لإدارة النادي رغبته في دفع قيمة الشرط الجزائي من عقده على الرغم من امتداده حتى عام 2023 بعدما جدده في الموسم الماضي. تبلغ قيمة الشرط الجزائي 120 مليون يورو. كان غريزمان قريبا من الانضمام إلى برشلونة في الموسم الماضي لكنه فضل البقاء. يبدو أنه سيكون قريبا للانتقال إلى ملعب كامب نو. وترغب العديد من الأندية في الاستعانة بخدمة النجم الفرنسي، أبرزهم باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. حجز فريق الوحدات الأردني مقعدا له في الدوري نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غرب آسيا عقب فوزه على هلال القدس الفلسطيني بهدفين دون رد في الجولة السادسة من دوري المجموعات على ملعب استاد الملك عبد الله الثاني. رفع الوحدات رصيده إلى 13 نقطة معززا تربعه على عرش صدارة المجموعة الأولى مبتعدا بفارق 3 نقاط عن وصيفه الجيش السوري، بينما توقف رصيد هلال القدس عند 8 نقاط وبقي في المركز الثالث ليودع بذلك المسابقة. قاد ستيفن كوري فريقه جولدن ستيت ويريورز للفوز على بورتلاند تريل بليزرز 116 مقابل 94 بعد تألقه في الرميات الثلاثية وإحرازه 36 نقطة في المباراة الافتتاحية لنهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وبات ويريورز حامل اللقب يتقدم 1-0 على بليزرز في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات. وتقام المباراة الثانية أيضا على ملعب جولدن ستيت المصنف الأول يوم الخميس المقبل. ودع ألكسندر زفيريف المصنف الخامس عالميا بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس من الدور الثاني ليواصل مستواه المتراجع مؤخرا بعد الخسارة 7-5 و7-5 أمام الإيطالي ماتيو بريتيني. وفي مباريات أخرى من الدور الأول عدل ديفيد جوفن تأخره الانتصار على ستانيسلاس فافرينكا بنتيجة 4-6 و6-0 و6-2، بينما أثر نيك كيريوس الجدل مرة أخرى في الانتصار 6-3 و3-6 و6-3 على الروسي دانييل ميدفيديف. في قرعة السيدات اضطرت سيرينا ويليامز إلى الانسحاب بسبب إصابة في الركبة لتحوم الشكوك بشأن مشاركتها في فرنسا المفتوحة التي ستنطلق هذا الشهر. وسحقت كريستينا ميلادينوفيتش مواطنتها الفرنسية كارولين غارسيا 6-1 و6-2، بينما كفحت أشلي بارتي للفوز 4-6 و6-3 و6-4 على فيكتوريا كوزوموفا.
إلى جولة في سبوتنيك بريك. افتتح المخرج الأمريكي جيم جارموش مهرجان كان بفيلم الموتى لا يموتون، ويوجه انتقادات حادة للمجتمع الأمريكي. الفيلم الكوميدي سينافس على جائزة السعف الذهبية. تدور أحداثه في بلدة صغيرة حيث يتحول السكان إلى موتى أحياء أو زومبي. ينتقد الفيلم من ينكرون تغير المناخ، كما أيضا ينتقد السياسات الأمريكية والعالم المدمن للهواتف الذكية التي تسيطر عليه النزعة المادية.
دعت شركة واتساب المستخدمين إلى تحديث تطبيقهم لسد ثغرة أمنية استغلها قراصنة، حيث تعرض التطبيق المملوك لشركة فيسبوك إلى اختراق من شركة مقرها في إسرائيل. وتمكنت الشركة التي تحمل اسم مجموعة NSO من زرع برمجية خبيثة على هواتف المستخدمين بعد التواصل معهم على التطبيق. ونشدت واتساب مستخدميها تحديث التطبيق لسد الثغرة الأمنية التي تتيح للقراصنة تثبيت برمجية للتجسس على الهواتف النقالة.
واجهت الشرطة محافظة كركوك عاصفة انتقادات بعدما أصدرت عدة قرارات لضبط السلوك العام، منها منع الشباب من ارتداء البرمودا. بموجب وثيقة من قائد الشرطة كمال عبد الرازق، تقرر منع حركة الدراجات النارية ما عدا الدليفري من الساعة 7 مساء إلى الساعة 5 فجرا، ومنع ارتداء الملابس غير اللائقة من قبل الشباب بالأماكن العامة. تسببت القرارات في غضب من أبناء المدينة الذين سخر بعضهم من ملاحقة الشرطة للناس على لباسها، ما دفع الشرطة إلى القول أن حملتها جاءت نتيجة لشكاوى كثيرة وردت من قبل المواطنين.
افتتحت مصر أعرض جسر في العالم، وهو جسر تحيا مصر على محور رود الفرج، والذي يبلغ عرضه 66.8 مترا ويضم 6 حارات مرورية. وتم ترشيح الجسر لدخول موسوعة جينيس بعد أن أصبح أعرض من جسر بورتمان في كندا حامل اللقب. الجسر الجديد يربط شرق العاصمة بغربها، ويمتد ليصل العاصمة بباقي محافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر.
في فيلم غزة حاول المخرجان الأيرلنديان جاري كين وأندرو ماكنويل تقديم صورة مغايرة للمتداول في الإعلام الغربي عن المدينة الفلسطينية المحاصرة منذ سنوات من قبل إسرائيل. وقد حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير عن جويا، كما كان الختام لدورة أفلام وثائقية أطلقتها متروبوليس في لبنان تحت عنوان شاشات الواقع. نتابع المزيد في هذا التقرير.
أنجز المخرجان الأيرلنديان جاري كين وأندرو ماكونيل فيلماً وثائقياً بعنوان غزة، يفيض بالأحاسيس الصادقة عن الناس في غزة، كيف يعيشون ويحلمون ويسعدون رغم التضييق الإسرائيلي عليهم، صانعين حياة من كل حبة تراب، رافضين منطقة الاستسلام، ويواجهون الجنود الإسرائيليين بثبات وصبر.
From the outside countries, they can't see other than the fact that we live in constant wars, and it bothers me so much. They only see the side they want to see. They should look deeper.
ما فيك يا حبيبي حبيبي.
على مدى ساعة ونصف ننصهر مع كل غزي، فالكاميرا تتغلغل في شوارع وأزقة ومنازل المدينة، وتمر على أبنيتها الشاهقة وتلك التي دمرتها الغارات الإسرائيلية، ومنها غارات حصلت متواكبة مع مواعيد التصوير. ولم يخرج الفيلم عن خط رصد الحياة اليومية لكافة السكان، عارضاً لمعاناتهم مع حواجز الاحتلال وإصرارهم على ابتكار حيوات أفضل في كل المجالات، لأنهم على ثقة بأن التحرير آت لا محالة.
هنا أكثر من 2 مليون بني آدم عايشين على أرض غزة على مساحة 25 ميل في 7.
أنا ولدت جنب البحر وراح أعيش جنب البحر وأموت جنب البحر. لا أنا يمكن بس أنا يمكن في القطاع كله فيش واحد مخلف 40 نفر.
أوه كل دول العالم منتين غزة.
ويطالب مخرجا الفيلم بوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويعارضان الاحتفال بمهرجان يوروفيجن المقبل في إسرائيل. وأعلن مخرجا الفيلم أنهما دخلا قطاع غزة بادعاء إجراء دراسة زراعية، لذلك لم يتمكنا من الاستعانة بفريق محترف أو استخدام كاميرات ذات جودة عالية، واستعملوا عوضا عن ذلك هواتفهم الذكية. وحصل فيلم غزة على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير عن الأكاديمية الإسبانية للفنون والعلوم السينمائية. وكان العرض الأول العالمي للفيلم قد جرى ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية لمهرجان ساندانس 2019، وحاز جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان دبلن الدولي 2019.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
عدم التقيد بمستوى تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل في مفاعل أراك خطوة إيران لوقف التزاماتها بالاتفاق النووي.
المجلس العسكري السوداني يعلن اتفاقه مع المعارضة على الشكل النهائي للمرحلة الانتقالية في البلاد.
وزير خارجية فرنسا ماكرون يريد الاجتماع مع حفتر للحث على وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام.
ومن أخبار الاقتصاد، زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية تتسبب في انخفاض أسعار النفط.
رياضيا، غوارديولا يحصد لقب أفضل مدرب الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي.
بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.